الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نولية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند فصل في أقسام التوحيد، الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين. فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين. قال: فاسمع إذن، أنواعه هي خمسة قد حصلت أقسامها ببيان: توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليونان، ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني، بأسلوب أوصاف الكمال جميعها لكن وجود حسب ليس بفاني، ما إن له ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني، فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن، ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان، بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان، ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا بذي إمكان، وبنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان، ولذاك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان، لا يعلم الأفلاك كم أعدادها وكذا النجوم وذلك القمران، بل ليس يسمع صوت كل مصوت كلا وليس يراه رأي عيان، بل ليس يعلم حالة الإنسان تفصيلا من الطاعات والعصيان، كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان، علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان، بل نفس آدم عندهم عين المحال ولم يكن في سالف الأزمان، ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان. هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني، قالوا ألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتقسيم ذي البطلان، ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يدان، وكذا قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكانه، جسم على جسم كلا الجسمين محدود يكون كلاهما صنوان، فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول وأئمة الكفران، ليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحاز ولا الإيمان، والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان، غير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان، فبقى الوجود ايش عندكم؟ ها نفي، ها بقي، نعم وهذا الأصوب بقي، أنا عندي في النسخة نفي لكن ما يستقيم من حيث المعنى، والأصوب بقي الوجود، فإنهم نفوا اثنين من ثلاثة. ها لا، الأخيرة غير وجود فصارت ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان بعدها، أنا ما يستقيم لأنهم أبقوا الوجود، ما نفوا الوجود، أثبتوا الوجود المطلق لله عز وجل، وإنما نفوا الصفات ونفوا الذات، فنفوا الذات ونفوا الصفات وأبقوا الوجود المطلق، إذا قال والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان، الذات والأوصاف، غير الوجود فصار ثم ثلاثة، الوجود هو الثالث. فإذا نفينا اثنين بالبرهان نفوا الذات والصفات، وش البقى؟ بقى الوجود. نعم، فبقى الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكانه. نعم، فالصواب نعم بقى الوجود أو فيبقى الوجود أو فبقى الوجود أو نحو ذلك، لكن في النسخة عندكم بقى الوجود. طيب، إذن هذا هو النوع الأول من أنواع، أو هذا القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الفلاسفة. فالفلاسفة أثبتوا لله عز وجل الوجود المطلق بشرط الإطلاق من كل قيد، فهذا هو عندهم التوحيد. فالله عز وجل واحد، أي لا ذات له ولا صفات له، هو الوجود المطلق. وزعموا أننا إذا أثبتني الله عز وجل ذاتا فإن هذا من قبيل الشرك، لم نجعله واحدا. وإذا أثبتنا مع الذات الصفات فأيضا وقعنا في الشرك من جهة الذات ومن جهة الصفات. فعندهم التوحيد أن نجعل الله عز وجل واحدا وهو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. والوجود المطلق بشرط الإطلاق ليس له حقيقة، إنما هو عدم محض، وإنما شيء في الخيال، شيء في الأذهان، ليس له وجود من حيث الواقع. فإن الوجود من حيث الواقع لا يكون إلا معينا، فوجود عمر غير وجود زيد، فذاك له وجود متعين فيه، والآخر له وجود مختص به. وهكذا القول في سائر الموجودات من الجن من الإنس والجن، ومن الدواب والحشرات والطير والسباع، ومن الجمادات. فجميع الأشياء لها وجود يختص بها، أما وجود مطلق من غير قيد فهذا إنما يفرضه الذهن، والذهن يفرض الأمور المستحيلة. فحقيقة رب العالمين سبحانه وتعالى عند الفلاسفة أنه أمور خيالية في الذهن، ليس له حقيقة ولا وجود. فقال رحمه الله: فاسمع إذن أنواعه هي خمسة قد حصلت أقسامها ببياني. فذكر أن التوحيد عند الفرق ينقسم إلى خمسة أقسام، وابتدأ بالفلاسفة. فقال: توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليوناني. ابتدأ بتوحيد ابن سينا وهو منسوب إلى الفيلسوف أرسطو من فلاسفة اليونان. وابن سينا يتظاهر بالإسلام وهو من الزنادقة الباطنية الكفار. توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليونان. ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني. ليس لله عز وجل ماهية، أي حقيقة غير الوجود. ليس لله عز وجل حقيقة غير الوجود المطلق، المطلق من جميع القيود. وهذا كما عرفنا شيء يفرضه الذهن، أما ما في الواقع فالوجود لا يكون إلا معينا مختصا. وهكذا القول في غير ذلك، فما في يد مطلقة بشرط الإطلاق. ما هي؟ نعم، اليد في الوجود، نعم، باعتبار الوجود لا تكون إلا معينة مختصة. فيد عمر مختصة به، ويد زيد مختصة به، ويد الحشرة مختصة بها، ويد النملة، ويد نعم غير ذلك من الحيوانات مختصة بها، ما في يد مطلقة. فما في الوجود لا يكون إلا مقيدا مختصا. توحيد آتا قال ما للإله لديه ماهية غير الوجود المطلق الوهداني مسلوب أوصاف الكمال جميعها، لكن وجود حسب ليس بثان، ما له إلا الوجود فقط. فالله عز وجل موجود ليس بثان عندهم، ووجود من قبيل الوجود المطلق. قال ما إن له ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني، فليس له ذات غير الوجود، فذاته هي الوجود المطلق. ما إن له ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني، سلبوا منه جميع المعاني، فلا يوصف بصفة. فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن. ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان. كذلك نفوا عن الله عز وجل المشيئة والإرادة لوجود الكون، فالكون لم يشأ الله عز وجل أن يخلقه، ولم يرد ذلك، بل هو قديم بقدم الله. عند الفلاسفة يرون أن الكون قديم بقدم الله عز وجل وباق ببقاء الله عز وجل، فالكون قديم بقدم الله عز وجل وباق ببقاء الله عز وجل، فلا يحصل له فناء. قال ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان، بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان. أي أن الكون ملازم لله عز وجل أزلا وأبدا، موجود مع الله عز وجل أزلا وأبدا. وهذا من عظيم كفريات الفلاسفة، فإن الكون مخلوق محدث، والمخلوق المحدث لا يكون ملازما لخالقه ولموجده، فالمفعول يكون بعد الفعل ولا يكون ملازما للفعل. قال فلذلك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان، بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان. ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا بذي إمكاني. هذا شيء ما هو ممكن أن الله عز وجل اختار شيئا وفعله وأراد أن يفعله وحصل ذلك الشيء بعد إرادته، هذا شيء محال عند الفلاسفة. جميع الكون كما عرفنا كان ملازما لله عز وجل أزلا وهو ملازم له أبدا. قال وبنوا على هذا استحالة خلق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان. وبنوا على هذه العقيدة استحالة خلق ذي الأفلاك، أي انشقاق السماوات وذهاب الكون وانفطار الأرض، هذا عندهم محال، لأن عندهم الكون ملازم لله عز وجل أزلا وأبدا. وبنوا على هذا استحالة خلق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان. ولذلك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان. وهكذا قالت الفلاسفة إن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، لا يعلم الجزئيات أي الأمور على سبيل التفصيل، لكن يعلم الأمور على سبيل الإجمال، أما التفصيل فلا. لما؟ قالوا لأن ذلك يلزم منه التغير، يلزم منه التغير، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فإذا فيقولون إذا قلنا إن فلانا الجالس إذا علم الله عز وجل أنه جالس في ذلك المكان، فإن انتقل إلى موضع آخر فإما أن يبقى علم الله عز وجل، يعني يبقى علم الله عز وجل أنه ما زال جالسا في ذلك المكان. فإن بقى علم الله عز وجل أن فلانا ما زال باقيا في ذلك المكان مع انتقاله، وش يكون هذا؟ من قبيل الجهل المركب، والله عز وجل منزه عن ذلك. وإذا قلنا إذا انتقل الشخص من مجلسه الأول إلى المجلس الآخر فإن علم الله عز وجل ينتقل، فهذا تغير في علم الله عز وجل، وتغير العلم تغير المعلوم يلزم منه تغير العلم، وتغير العلم ينزل منه التغير في ذات الله عز وجل، وهذا شيء محال فيما يزعمون. فلهذا تقول الفلاسفة إن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، فإن العلم بالجزئيات إما يستلزم الجهل وإما يستلزم التغير فيما يزعمون. فلهذا نفوا ذلك ويقول الله عز وجل يعلم الأشياء على سبيل الإجمال، يعلم فلانا من الناس، لكن أن هذا فلان من الناس ينتقل من موضع إلى موضع، يحصل له كذا، يسافر، يتزوج، يرزق بكذا وكذا، يمرض، يكبر، لا يعلم مثل هذه الأمور التفصيلية، وإنما يعلم الأمور الكلية، لأن هذه الأمور التفصيلية يحصل فيها تغير، وهذا يحصل فيه تغير لعلم الله عز وجل. نعم هكذا يزعمون، مع أن الله عز وجل بكل شيء عليم، قد علم كل شيء في الأزل، وعلم الله سبحانه وتعالى لكل شيء لا يحصل فيه خطأ ولا جهل، قد علم كل شيء في الأزل وأحاط بكل شيء علما. قال ولذاك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان، لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، أي على سبيل التفصيل، لكن يعلم أن هنالك أفلاك، لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، وكذا النجوم وذلك القمران، فلا يعلم ذلك على سبيل التفصيل وإنما يعلم على سبيل الإجمال، فيعلم أن هنالك أفلاك، لكن كم عدد هذا الأفلاك وكم عدد هذه النجوم وما يتعلق بالشمس والقمر، فلا يعلم ذلك على سبيل التفصيل. بل ليس يسمع صوت كل مصوت، كلا وليس يراه رأي عياني، ولا يرى الأشياء على جهة التفصيل، ولا يسمع الأصوات على جهة التفصيل، بل ليس يعلم حالة الإنسان تفصيلا من الطاعات والعصيان، كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان، فإن هذه أمور تفصيلية، علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان، أي لازم الحدوث، فإن مثل هذا يلزم منه التغير، والتغير إنما يكون في المحدثات المخلوقات الممكنة، أما واجب الوجود فلا يكون كذلك فيما يزعمون. نقف في هذا الموضع، وبقية ما يتعلق بمذهب الفلاسفة في التوحيد نؤجل إلى درس قادم إن شاء الله، وننتقل إلى زاد المعاد.